إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع الجزء الخامس من تلك السلسلة التي عرضنا لها من قبل في ظل عرش الرحمن. وموعدنا في تلك الليلة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والحقيقة الموضوع النهاردة يهم الشباب جدا، يعني الموضوع النهاردة في غاية الأهمية للشباب. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي رواية البخاري: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طبعا الموضوع ما يخص الشباب فقط، بل يخص أيضا الفتيات. يعني معنى الحديث، يعني كون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال، يدخل تحت نفس المسمى وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقال إني أخاف الله، نفس المسألة. فهي لو عملت كده تبقى في ظل عرش الرحمن، والشاب لو فعل نفس الشيء يكون في ظل عرش الرحمن. ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال والفاء للتعقيب والسرعة. أول ما عرضت عليه الفتنة، الجانب الإيماني عنده عالي، وازع الإيمان عنده والتقوى عالية جدا، فلم يتردد ولم يفكر ولم يقص الأمور بمقاييس الدنيا أبدا، في ساعتها على طول فقال إني أخاف الله سبحانه وتعالى. وده طبعا بيتفاوت بين إنسان وإنسان ثاني. ممكن الإنسان يقعد عليه الفتنة يفكر مرة واثنين وثلاثة ويقيس المفاسد والمصالح، وبعدين ممكن يفكر مرة في الأكلة وممكن ينسى الأكلة، ممكن يقنع مرة وممكن يعصم مرة، وهكذا. إنما الإنسان المؤمن السليم صاحب القلب السليم أول ما قرأ عن مثل هذه الفتنة يتذكر الآخر على طول، فقال إني أخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. أول ما يجي أي قول أو أي فعل يعرض على الجنة وعلى النار، الفعل أو القول يدخل الجنة يبقى نعمله، لا يدخل النار بلاش منه. كما قال أحد السلف رضي الله عنه: جميعا والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يبقى ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. حقيقة موضوع الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا، موضوع خطير جدا، وسنذكر له لقاء بإذن الله عز وجل بعنوان ولا تقربوا الزنا. لكن اليوم نعرض عن الموضوع كده ببساطة وفي يسر وسهولة يعني. فقد قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، بس قال ولا تقربوا الزنا. كل شيء يمهد لك الطريق يوصلك الى الوقوع في فاحشة الزنا لا تقرب. النظر الى النساء يقربك منين؟ ان انت تتخيل او تتصور صورة السابع ليك، وطبعا في قلبك بدأت تتخيل وتتصور وتبتعد عن بعض الناس مع سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. المسألة دي بترقب ولا تكرر ايه خطوات الشيطان. النظر الى امرأة يمهد لك الى ان انت ايه تروح تجيب مجلة مثلا فيها صور نساء عياذا بالله. النظر الى المجلة اللي رقبت لك ان انت تنظر الى التلفاز، ثم الى الفيديو، ثم تأتي بالذكر، ثم بعد ذلك عياذا بالله مرة فمرة تقع في تلك الفواحش. ولذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. فأمرك الله عز وجل ان تغلق على نفسك كل ابواب الفتنة. ولا شك طبعا كلنا عارفين ان الامة المسلمة امة مشاهدة منذ بعثة النبي عليه السلام وإلى قيام الساعة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفة من قبل اليهود على وجه الخصوص. فبالك وكما قال قائلهم كأس وغانية تفعلان في تحصيل الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ ولا الكذابات. ونرجع إليه نرجع بس فترة كده إلى الخلافة التي كانت في البلاد الخلافة. إيه اللي حصل؟ خلافة قائمة لمدة 800 سنة في بلاد الأندلس وخلافة راشدة. في وقت من الأوقات أرسل ملك من الملوك الذين أراد أن يحتلوا بلاد المسلمين أرسل جاسوسا إلى بلاد الأندلس قال له روح شوف لأحوال الناس في بلاد الأندلس عاملة إزاي وإيه مدى الاستعداد بتاعهم والقوة والعتاد والأسلحة والكلام ده وخد بالك وقوة الرجال وكل هذه الأشياء عشان نعرف إحنا نقدر نقاتلهم إزاي وإمتى. أسمعني الجاسوس داخل بلاد الأندلس أول ما دخل أول ما لقى من طفل صغير يبكي تحت ظل شجرة فتقدم الجاسوس للطفل وقال يا بني ما الذي يبكيك؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فتبسم الطفل وقال يا مسكين وهل خلقنا من اجل اللعب؟ هو احنا اتخلقنا عشان نلعب؟ فقال فعلما تبكي؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت على ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال له طب ما دي حاجه عظيمه قوي ده انا لو ضربت 100 سهم مش عصفور واحد. وقال لك انت حاجه عظيمه جدا ضربت عصفور بسهم شيء جميل جدا. فقال كيف اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد المسلمين لما انا ما اقدرش اضرب غير عصفور واحد بسهم واحد؟ فلما الراجل بص للطفل كده قال طب دول اطفال المسلمين هم اللي بيلعبوا ايه؟ راح لك وراح قال للملك ايه؟ قال ايها الملك لا طاقه لك بهؤلاء ولكن انتظر لك انت ولكن انتظر حتى اذا دخلت عليهم الفتن والشهوات والشبهات فسوف تدخل تلك البلاد بلا مقاومه ولا قتال. وده اللي حصل. جه بعد كده من افتاهم من بني العباس بحل الخمر من نقيع الخمر وبحل استماع الغناء والموسيقى فشربوا الخمر واستمعوا الى الغناء والموسيقى ووقعوا في فاحشه الزنا فاحتلت بلاد الاندلس بغير مقاومه ولا قتال. هو ده اللي حصل. فالوقوع في الفاحشه ده بداية ضمار الأمم ويأتي إلينا الآن في أشراط الساعة الكبرى من الوقوع في الزنا من أشراط الساعة الكبرى شيوع الزنا بين الناس من أشراط الساعة الكبرى وأنه علامة على إهلاك القرى عياذا بالله. فإذا ساعد هؤلاء أن هم يتمكنوا من بلاد المسلمين ويسيروا شباب المسلمين إلا من رحم الله بسبب استغلالهم للمرأة. ولذلك دليل حضارة أي أمة من الأمم هي مدى عفة نساء المسلمين في تلك البلاد. بس أيضا شوف مستوى النساء ما شاء الله حجاب وقاعدين في البيوت وما فيش تبرد ما فيش كذا ما فيش اختلاط. اعرف ان الأمة دي أمة متحضرة وأنها أمة قوية. خش أي بلد سنة تجد انحلال في النساء تجد تبرد تجد اختلاط بين النساء والرجال تعلم أن هذه الأمة أمة الهارجة عياذا بالله. فهم استغلوا جهل المسلمين أو أغلب المسلمين فابتدوا بقى يبثوا الدعايات والاشياء ويكتموا نساء المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الحقيقه الميل العاطفي بين رجل ومراه ميل فطري. يعني انت تميل الى المراه فطريا وغريزيا وهي كذلك تميل الى الرجل. هذا الذي قاله الله جل وعلا هذا الذي قاله جل وعلا فقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المصوره والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده الدنيا ولا لك خد بالك. والله عنده حسن الله. طيب بعدها عرفوا ربنا ليه قل أنبئكم بخير من ذلكم إلا حمدلة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والأعظم من ده كله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى إذا الميل الفطري بين الرجل والمرأة ده معروف من غريزي منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله أرض ما عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للأمة مدى خطورة الفتنة في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذه الخطورة ومن خطورة هذه الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم فاتقوا الدنيا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء. وبعدين هنا فاتقوا الدنيا واتقوا ايه؟ النساء. مع ان النساء من الدنيا زي ما قلنا بكده ان ذكر الخاص بعد ذكر العام يشير الى عظم خطر امر الخاص. فاتقوا الدنيا من ضمنها النساء وعلى وجه الخصوم واتقوا النساء. زي ايه؟ لان ذكرنا قول النبي عليه السلام كما عند الترمذي من سند الحسن انه قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع عام عمره فيما سمع عن شبابه فيما لم يعد الشباب برضه من العمر بعدها. لكن عشان الشباب فترة الشباب دي مرحلة الفضولة والجرأة والإقدام على المعاصي و فيسأل الإنسان عن كل العمر وبعدين يسأل عن مرحلة الشباب. وإذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة أخوان ما تركت بعدي فتنة إيه؟ أضر أفعل تفضيل أضر على الرجال من النساء. وعشان خطورة فتنة النساء شوف ربك رحيم وحليم الله لطيف بكذلك سبحانه وتعالى. يوم ربنا يحط بينك وبين الفتنة دي حوادث كتير أوي مش حادث واحد. يمكن لو تروح واحد تنط وخلاص تقع في المعاصي لكن لا ربنا يحلك حوادث حادث بعد حادث وحادث بعد حادث عشان ما تتجرأش على الوقوع في الفحش أبدا. أول حادث حرم عليك النظر إلى الأغنبيات هذا أول حادث إذا احنا قفلنا باب فتنة. ثاني حاجة حرم عليك الخلوة والاختلاط المحرم برضه بيه. طيب الحاجة الثالثة حرم عليك المصافحة. الحاجة الرابعة ألزم المرأة بالحجاب الشرعي. بلد ألزم المرأة بالحجاب الشرعي. بعد كده منعها من الخروج إلا لحاجة فإذا خرجت بحجابها غير متعقبة. آخر حاجة منعها من الخضوع بالخوف. تعال ناخذ الموضوع نقوله من بعد ما صلى الله عليه وسلم. اول حاجه شوف بقى من الاشياء الوقائيه او الوسائل الوقائيه التي جعلها الله عز وجل عونا لنا على عدم الوقوع في الفواحش. اول حاجه تحريم النظر الى الاجنبيات. مش الاجنبيات بقى الواحده جايه من امريكا ولا من انجلترا، لا اي واحده اقبلك انت لست محرمه لها اي اجنبيه. ماشي. اول حاجه قال جل وعلا قل للمؤمنين مش لاي حد ثاني، لا للمؤمن بس. هو المؤمن اللي بيسمع ويطيع، المؤمن اللي يقول سمعنا واطعنا. كل المؤمنين يعني يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ايه؟ وكل المؤمنات تحت الامر. بعض الناس يحط ايه؟ يظن هو بيغض الرجال فقط، لا، والمرأة ايضا تغض البصر عن الرجال. وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري اياكم والجلوس في الطرقات. تعرف في ناس غاويه لا يقعد لا في مسجد ولا في بيت، مع ان المأمن لك في حال الفتن التي نعيشها الان اما ان تكون في بيت الله واما ان تلزم بيتك، كما قال عمر بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاك يا رسول الله؟ قال امسك عليك لسانك وليدفعك بيته وابك على خطيئتك. هو ده النجاة. وخد بالك. طيب فلما اعتبر له اياكم والجلوس في الطرقات. في ناس اغلب يصد رفع النار، لا انما اعتبر حظ من هذا الا لضروره. اياكم والجلوس في الطرقات. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها ما لنا بها من بس، يعني احنا ما نقدرش نستغنى عن ان احنا بنجالس وقاعدين في الطرقات. فقال النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم فان ابيتم الا هذا فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف ايه هو ده حق الطريق. قاعد في الطريق غض البصر وكف اذاك عن الناس، واحد يسلم عليك فرد عليه السلام، وبلك وتامر بالمعروف اذا رايت فيه حد كده مقصر، وتنهى عن المنكر اذا رايت منكرا. لو عملت ده كله ايش؟ خلاص ماشي. انما مين بيعمل الكلام ده النهارده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسلم عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة حسب حكايه بنات الشارع، وبعدين مره واحده عينيه تجي ايه؟ في واحده. واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ فقلنا جرير بيقول يا رسول الله قال سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. ما قالوش طب شويه كده وخلاص، لا قال له اصرف بصرك بعيد على طول. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب كما في سنن ابي داود في اسناد الحسن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليس لك الاخره. خد بالك الحته دي. كتير من الناس تشوف واحده ماشيه من اول الشارع كده ويقوم بص بصه واحده لحد اخر الشارع. خد بالك يجيلك مش نبدا كده عليك السلام لك الاولى والثانيه مش عليك. خد بالك والثانيه عليك هي دي
الاولى احيانا بتجيب من منطقه العباسيه وبتفسر العباسيه واخد بالك. فيعني سبحان الله غير ان انا اعتقد بيقول لها لا تتبع نظره النظر فان لك الاولى. الاولى هي نظره الشجاع ماشي. فلقيت واحده من فيه على طول بتبقى خلاص لما انت ما مش واقف عليها يعني جت فجاه. انما برضه خد بالك من حد خد بالك لا يعني مثلا عارف ان الشارع ده مدرسه البنات ثانوي واخد بالك وفي شارع ثاني يقدر يوصلك نفس المكان. ما تجيش انت تسيب الشارع الفاضي وتمشي في الشارع اللي فيه معاك خروج البنات وتقولها خد بالك لا يبقى انت متعمق احد الى الانسان يعني بدأ الانسان على نفسه بصيره. ولذلك يعني من ضمن الاسباب التي تكون من اسباب عذاب القبر عياذا بالله ان يطلع الرجل عورته على اخيه عياذا بالله كما جاء في مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. زي ايه؟ يعني احيانا بنشوف في بلاد الاجانب بالذات الناس اللي بينزلوا يستحموا في الشارع او عياذا بالله يمشي يقضي حقه في الشارع فيطلع الناس على عورته. دي من اسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حينما مر على قرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير. اما احدهما فكان لا يستنزف من بوله وفي روايه لا يستتر من بوله. يبقى ايه عند نعم هذا الامر لا يستتر عن اعذاب الدم اسباب عذاب القبر. في روايه ثانيه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ان عامه عذاب القبر من البول ان هو عدم الاستتار من البول. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح المساله دي. بعض النساء اخوانا من غير ما تقصد تيجي مثلا رايح عند صديقه او جار او غريبه فتقول لها انا جاي بشويه لبس ما شاء الله طب تعالي اسمي فتجمع ملابسها في غير بيت زوجها. النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا قال اليوم امراه نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. عارف ايه؟ انت عارف احيانا عياذا بالله بعض النساء يعني مش كلهن على درجة واحدة يعني درجة واحدة من التقوى والورع. ممكن امرأة تشوف اختها وهي بتغير عندها تلمح علامة مميزة لها في جزء من جسدها تروح توصفها عند زوجها او عند اي رجل اخر بذلك يكون سبب فتنة بل احيانا والله ولمسنا مشاكل من هذا المرأة او من هذا القبيل ان كان سبب فراق هذه الزوجة عند زوجها بسبب ايه؟ ان هي خلعت ملابسها يعني ما فعلت شيئا من ايه؟ غير ذلك خلعت ملابسها في غير بيت زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كتب على ابن ادم يعني بسر لك بعض الحديث التي كتب عن الاشياء اللي بتماعج عياذا بالله بالروح في هذه الصحيح. كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال. قبلك فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما السمع واليدان او اللسان زناهما الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما المشي الى المعصيه والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذب. طب السؤال هنا هل لو واحد نظر الى امراه اجنبيه هل يسمى زانيا؟ او هل لو استمع الى حديث امراه في التليفون واحس كده يعني ايه بانه يعني مبسوط بسماع صوتها هل يسمى زانيا؟ لا. طب ما الحديث هو بيقول كتب على ان انا نصيبه من الزنا قال عينان زناهما ايه؟ النظر. لكن العلماء قالوا بقى ايه؟ قالوا لو هو نظر او استمع او مشى او فعل مش فاهمين كل ذلك لا يكتب بنا الا اذا زنى بفرجه. فان زنى بفرجه سمي زانيا بعينيه واذنيه ولسانه ويديه ولسانه. خدت بالك؟ بعد ما صلى على عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا المساله ايه؟ والفرج يصدق ذلك او يكذب. هو الفرج يصدق كل الاجزاء، لكن النظر نفسه يا اخوانا برضه نوع او درجه من درجات الزنا. نسال الله عز وجل ان يعطينا واياكم. ثاني حاجه بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول بينك وبين المعصيه. احنا عايزين النهارده بس نشوف بس ايه قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى العباد. عايزك تبعد عن اي حاجه تمرض القلب ده عايز قلبك ده لا يعمل الا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا بطاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا عايزك قلبك سليم. ربنا مش عايز منك غير قلبك كما جاء ذلك عن جابر بن عبد الله مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اسلامكم وفي روايه ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فاهم حاجه القلب. ولذا اثنى الله عز وجل على خليل ابراهيم عليه السلام فقال اذ جاء ربه بقلب سليم. دي اهم حاجه. ان انت تقابل ربنا في قلب سليم. النظر الى هذه الاشياء المحرمات بتمرض القلب بحقيقة. هذه الاشياء بتمرض القلب. الصورة دي العلم عبارة عن مكان خصوص. اول ما تنظر تلاقي الصورة على الصورة طبعا فين في القلب. طول ما انت ماشي بتصلي بتشرب بتنام اي حاجة بسرعة تشوف الصورة دي عياذا بالله. انما لو انت عايش حياتك كلها في طاعة الله لا تجد شيئا من ذلك يعكر صفو ايمانك ابدا. مفيش حاجة تأثر على قلبك ابدا. واذا ثاني حاجة بقى او ثاني صور احنا تكلمنا عن الصور الاول اللي هو غض البصر عن الاغنياء. ثاني صور تحريم الخلوة والاختلاط المستكثر بين الرجال والنساء. حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عن علي قال اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارايت الحمل مني انا قريب الزوج اخوه ابن عمه ابن خالته ارايت الحمل. قال الحمل الموت الحمل الموت الحمل الموت. ليه؟ لان عمر ما في انسان بيضاف عن خيال اخوه او ابن عمه او ابن خالته يقول لك اخويا ده لو شاف سبت عينيا يا رفيق ازاي؟ بلغ الكلام ده كله طبعا عياذا بالله مشاكل كبيره جدا بيقع فيها خصوصا في البيوت اللي العيله كلها مشتركه في بيت واحد. واخد بالك؟ يبقى في خلاص مشاكل جامده جدا. اياكم الدخول على النساء. هو النبي عليه الصلاه والسلام يرضى ان يشق على الامه؟ ابدا والله. وانا ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يشق ولكن يريد بس ان يطهر الامه من هذه الاشياء. النبي عليه الصلاه والسلام عايز تعيش في مجتمع نظيف. عايز قلبك يبقى سليم، لا تشك في اخوك ولا في ابن عمك ولا في ابن خالتك ولا تشك في اي انسان زوجتي محدش يدخل عليها الا انا او محارمها. واخد بالك؟ ومحدش يدخل عليها في بلادي ابدا. ولو جيت جايني يجيني وانا موجود. ولما استقبل ضيفي الراجل يقعد مع الراجل والانثى تقعد مع الانثى. ما نعملهاش قاعده كده على القضيه والراجل مع الراجل والست مع كلنا قاعدين مع بعض. واخد بالك؟ فإياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل للموت الحمل للموت الحمل للموت. في مسند الإمام أحمد سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. خد بالك يا حجاج أذكر أن مرة واحد على غير ملة الإسلام أراد أن هو يسخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مثل هذا الصنف لازم تقف له وقفة مضبوطة وترد عليه وتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالراجل بيقول لي ايه؟ استغفر الله راجل ايه؟ بيقول لي هذا الشخص يعني بيقول لي انا سمعت كلام عجيب جدا للنبي بتاعك عليه الصلاه والسلام. قلت له ايه هو؟ قال لي سمعت ان هو بيقول ما خلع رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. قلت له ايه الكلام ده؟ ايه الموضوع يعني؟ في حاجه غلط يعني؟ قال لي طبعا انا هو بقعد مع اجمل نساء المكان اللي انا عايش فيه ده وبعض عمري وحيد يتكلم بالساعات وعمري ما فيش اعرف ذكر بالظبط ولا عمري اتحركت من ناحيه اي امراه بالمره ونيتي السليمه الحمد لله رب العالمين. قلت له يعني الكلام اللي انا بقوله واضح. النبي عليه الصلاه والسلام ما جابش سته لحاجه لا من قريب ولا من بعيد. النبي عليه الصلاه والسلام لا خلى رجل انت مش راجل احنا ذمتنا ايه؟ يعني عشان يبقى المسائل واضحه تحط النقط على الحروف. انت وانت شغال احنا ما لناش ذنب في الموضوع. النبي عليه الصلاه والسلام يخص نوع معين من البشر. بيقول ما خلع رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. انت يا سيدي لو قعدوك حتى مع الاذان خلاص مش مشكله انا عايز اعرف. واخد بالك؟ فيعني برضه عشان ايه الانسان برضه لما يجي واحد يساله شبهه زي كده صعب ترد عليه. ثالث حاجه يا اخوانا بعد ما صلى على النبي عليه السلام ثالث سور هذه السور الاولاني والثاني ثالث سور تحريم المصافحه. وحدنا تحريم المصافحه بقى المصافحه النساء حرام ازاي حرام؟ طب ده احنا سمعنا واحد صاحب علم تايواني ما شاء الله وكان طالع بيقول ازاي تقول المصافحه حرام؟ ده انا قبل ما اخش الثوره دلوقتي لسه مسلم على الست المخرجه ربنا يبارك لك عمرها. واخد بالك؟ مش بيقولوا كده؟ ربنا يعافينا ويعافيك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث واضح جدا جدا حديث الطبراني الكبير بسند صحيح عن معقل بن يسار. حبيبك بيقول عليه السلام لأن وضعنا في رأس أحدكم بمقياس من حديد خير له مش زي لا خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. إيه رأيك الكلام ده؟ نعيد ثاني بعد ما صلي عليه الصلاة والسلام لأن وضعنا في رأس أحدكم بمقياس من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وفي الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له لا في بيعة ولا في غيره. مع ان انت لما تحسب العالي كده البيعة مش محتاجة مصطحة، انا معك انت بتقول لي بيعي، انا بقول لك انا بيعي صح، لا محتاج ولا مش محتاج، محتاج يعني مقام البيعة يحتاج ولا مصطحة، هذه حاجة. حاجة ثانية، هل على وجه الارض في قلب اطهر من قلب النبي؟ حتى لا يمكن، لا يمكن يكون في قلب على وجه الارض اكثر من قلب النبي. وعرم من ذلك ابى ان يصافح وحط يده ورا ظهره وقال اني لا اصافح النساء. امراه جت في البيعه بتمد يا رسول الله مد يدك فالابيعك، قال اني لا اصافح النساء. هذه نص واضح واخد بالك. ثالث حاجه لمجموع الادله اللي معانا واخد بالك، ولا يعني وقت لسرد هذه الادله، ان النبي عليه السلام محرم للامه، النبي عليه السلام محرم لنساء الامه. فلو دخل النبي على ابنتي او على زوجتي او على امي او على اختي في غير وجودي فهذا شاهد للنبي فقط، لانه محرم لجميع نساء الامه. فالنبي عليه لو سلم فيها ايه؟ ابدا ولا حاجه. لكن النبي يخشى على قلوب اصحابه وعلى قلوب الامه من بعد اصحابه ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ايه؟ يبقى هناك تحريم المصطحه والنصوص واضحه، ايه؟ نصوص كلها صحيحه فديه على المعصوم صلى الله عليه وسلم. الصور الرابع يا اخوانا الذي جعل الله عز وجل حاجزا بينك وبين ان تقع في اي فاحشه، فبلغ الزام المراه بالحجاب الشرعي. قال الرب العليم يا ايها النبي كل ازواج وبناتك لو وقف عند كده يبقى خلاص احنا بره الموضوع، لكن ايه ونساء المؤمنين يعني ايه؟ يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يزهد. واخبرك بعض الناس خدوا الزيت على الباب اهو ذلك ادنى يعرفن، هذه اكبر دليل على وقت الرجل الكثير. واخبرك لا تعرفن بانهن مسلمات حرائر عفيفات، لان الامه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت تمسك الوجه خدت بالك، والحره كانت بتغطي الوجه. فكعشان تميز بين الأمة وبين الحرة للأدين وقتها وقتها تعرف دي مسلمة وحرة، ذلك أدنى أي عرفنا فلا تبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم إليه تمثال من أهل النار لم أرهما، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن نوعين من أهل النار صنفين من أهل النار والنبي عليه الصلاة والسلام ما تفهمش، فذكر النبي منهما صلى الله عليه وسلم ونساء كافيات عاريات لبسة ومستفة يعني مغطية حسهم عالية حسهم، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمة البخت الزبد كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بالله عليك شفت الجو الحر اللي احنا فيه ده؟ أكيد كل واحد فينا صراحة جاي في البيت مراوح مكيفات مرطبات لحد ساعة وكان حاجات كده وجيت فريق ده صح لا خايف على عيالك ولا مش خايف؟ خايف طبعا. في الشتاء اول ما يجي البطاطين والدفايات خايف على عيالك من باب اولى تخاف على بناتك من نار جهنم. كل نار جهنم اشد حراما كم جهنم القانون. فده محتاج يقول لك بنتك بنتك وزوجتك لو ما تحجبوش يبقوا من اهل النار بالله عليك تربص، وبعدين في النهايه انت مسؤول بس كما في الصحيحين كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك. خامس حاجة وآخر حاجة منعها من الخروج إلا لضرورة، منع المرأة من الخروج إلا لضرورة، وإذا خرجت تخرج بحجابها غير مستعطفة. الله عز وجل ماذا يقول؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكان السلف الصالح كما يقال عندنا كانت أدنى من سكت المرأة تخرج ثلاث مرات، مرة من بطن أمها إلى الدنيا، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى قبرها. وده طبعا فيه يعني شدة ومشقة بتحصل دول كده على كده يعني إيه؟ إنما طبعا يعني المرأة ممكن تخرج أخر في الضرورة، للضرورة مع المحرم بتاعها، وقد ذلك غير متعطلة غير متزينة، ما تمشيش في عرض الطريق، تمشي على جانب الطريق، وما شاء الله يعني النساء السلف لما المرأة تقرأ فيها من النساء السلف الصالح فعلا تقتضي وتتأتى بهن رضي الله عنهن جميعا. والنبي عليه كما في عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مساله عذر المراه بعض النساء ما تهتمش تتعصب وتحط بشرات الشيخ وتخرج. النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه استعقرت فمرت على قوم ليشدوا من ريحها
فهي زانية عياذا بالله. وده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب قد احنا قلنا الخمس اشياء او خمس اطوار اللي ربنا جعلهم حماية ليك من انت تقع في الساعة في السرعة في الحج. يعني تقلنا الخمس اطوار اللي ربنا جعلهم حماية ليك من انت تقع في الحج. طيب اللي يعرف الفاحشة ده يعمل ايه؟ هيوصل الاطوار دي كلها. سبحان الله. يبقى اللي عايز يقع في هذه الفاحشة مش هيقع فيها بسهولة، لا. ده هيقعد يجاهد ويجاهد لحد ما يوصل الفاحشة دي. ايوه نعم. يبقى إذا الإنسان دواء إيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن كما في الصحيح. يبقى هو بيخلع ثوب الإيمان ويجري ورا الفواحش، واخد بالك؟ ويخطي الطور ورا الطور لحد ما يوصل إيه؟ يجري هو خلع إيه؟ خلع ثوب الإيمان والعياذ بالله. يبقى إذا أول ما يخطي تلك الأطوار تقع الفواحش في المجتمع وتشيع عياذا بالله هذه المفاسد في المجتمع، ينقلب المجتمع بقى فجأة من مجتمع نظيف الى مجتمع عياذا بالله مليء بالرذيله والفواحش ولا حول ولا قوه الا بالله. فتمحق البركه وتزول الصحه والعافيه وتحل البلايا والاسقام وتمحو البركه من الارزاق وتقطع الارحام. ولذا حذر سيد الامام صلى الله عليه وسلم من تلك الحاله البعيده كما عند ابن ماجه في سند صحيح، فقال يا معشر المهاجرين قصار الخمر اذ ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. من بين الخصال دي النبع كان قال أعوذ بالله بالجن إيهما وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافه. وده حصل والله صح الله. عمر كنت تسمع يا نبع كلام عن كل رمي الإذن والسرطان وأمراض عجيبة الشكل والوباء الكبدي والشعبي والفشل الكلوي كل أمراض عمرنا ما كنا نسمع عنها أبدا في السبعينات أوائل السبعينات أو أواخر السبعينات. ربنا يشفي مرضى مسلمين جميعا على الأرض. في أواخر السبعينات كنا نسمع عن مرض السرطان ده كنا نفزع. نحن أول ما نسمع كلمة اسم السرطان ده كان ممكن يغمى علينا. الآن لما تسمع عن فلان أو فلان عنده نفس المرض ده كأنك واحد بيقول لك عنده برد أو انفلونزا. ليه؟ من كثر انتشار الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أذكر إن قريبة لي كانت واحد الأصل عينها عشان تعمل عملية بس سكت بسبب هذا المرض. كان الحد بتاعها رقم 5000 بس سكت. تخيل المنظر، يعني عشان بس تقف على حد من مشكلة واخد بالك؟ واتقوا فكرة إن الرقم اللي ظلم منكم خاصة. يعني المشكلة ده كبيرة جدا. تخيل 5000 واحدة راح يعملوا عملية دي بسبب هذا المرض. كل ده بسبب إيه؟ بسبب انتشار الفواحش. ومش شرط ان اللي راح تعمل عمليه دي تكون هي اصلا واقعه في الفاحشه، لا، قد يكون غيرها واقعه في الفاحشه لكن المجتمع كله يصاب اذا لم يكن هناك امر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيصاب هذا ويصاب هذا ويبعث الناس يوم القيامه على اليدين. يبقى لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا كان فيهم الطاعون والاوجاع التي من حكم مضت في اسلافهم. وعند احمد بسند صحيح طبعا بيزداد الامر سوء بالنسبه لامر الفاحشه عياذا بالله لما الانسان يترك باب الزنا وبعدين يتمادى فيه، واللي اكثر من ده كله ان هو عياذا بالله يزني بحريم تجاري، يعني بيزوج تجاري او يزني بابنه تجاري، يعني اي واحده من جاره. خد بالك؟ نبع سند كده كما عند الامام احمد بسند صحيح نبع سند قال لان يزني الرجل بعشر نسوات خير له من ان يزني بامراه تجاري. خد بالك؟ وخير له ده مش معناها يعني افعل تقريب، يعني مش واحد يروح عياذا بالله يزني بعشر ولا احسن مبنى في امراه تجاري، لا. ده نفس المخرج بتاع قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فكان هم بيدعوا ليه؟ للفاحشة. وسيدنا يوسف بيقول ايه؟ رب السجن احب، يعني معنى كده الزنا محبب والسجن احب، مش ده منطوق الايه؟ لكن لا، قال العلماء فافعل التفضيل هنا ليس على باب، ليس على باب. واخد بالك؟ لان طبعا الانبياء جميعا معصومون من الوقوع في الفواحش صلى الله عليه وسلم. فاذا ايه؟ ويعني وده نفس المخرج لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان جلس مع بعض النسوه يسالنا عن الدين في امور الدين، يعني فسمعنا صوت عمر بن الخطاب على الباب فقمنا فاصطدرنا الحجاب. يعني ايه اصطدرنا الحجاب؟ يعني كانوا قالعين الحجاب والسلوك؟ لا، اصطدرنا الحجاب هم كانوا في حجاب، اصطدرنا الحجاب يعني اختبأنا، يعني اختبأنا. ان سمعنا بعض الدروس
بعض الدعاء يقول تضرب الحجاب على كذا على حجاب أمس بس لا تضرب الحجاب تضرب الحجاب لكن أمس مستخبى. فلما دخل عمر تبسم النبي فقال عمر بن الخطاب ما يحبك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال هؤلاء نسوة كنا جلسنا عندي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك خفضنا من أصواتهن وصدمنا الحجاب. سيدنا عمر سعيد على طول قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كأهند من العصبة نعم أنت أفض وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام إن النبي كان فض وغضي سيدنا عمر أفض وأقرب برضو العلماء قالوا ايه افعل التفضيل هنا ليس ايه ليس على ذلك. ولكن بعض العلماء كلام حته ثانيه النبي عليه الصلاه احيانا كان يمر بامر من الله يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واصرف عليه واصرف ايه واصرف عليه لكن هو امي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم شان الفواحش ايه ان الرجل اذا زنى وهو محصن عياذا بالله يرسم بالحجاره لحتى حتى الموت كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث ومن بينها السيد الاسلام. وقوع المجتمع يا اخوانا في الفاحشه دي بالذات زي ما قلت لكم في اول الدرس ايذان بهلاك الامه جاء ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني الكبير والحاكم بسند جيد ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. تقطيع عقوبه في الدنيا رغم ذلك عياذا بالله يجد الفقر والضيق والمرض والشقاء ويجد اشياء عجيبه جدا من العقوبات الالهيه التي تسلط عليه. ففي القبر العذاب اللي يسلط على ربنا شكله ايه؟ ربنا يعافينا عافيته. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ثمره ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله رجلين رايت الليله ايه؟ رجلين هم ملكين رايت الليله رجلين اتياني فاخرجاني فانطلقت معهما فإذا ببيت خباز من وسط الغد فإذا ببيت مبني على مثل بناء التنور نور العقور وقبلت أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار هي كده حاجة زي إدرة الفول ومطلع تحت إيه نار جوه الإدرة دي الدناء والثانيات عياذا بالله يوقد تحته نار فيه رجال ونساء وعراق فإذا أوقدت النار ارتفعت يعني طلعوا كده مع بعض وقد قال زي ما بيقولوا كده وسرعوا لحد ايه فمل ايه التنور حتى اذا كادوا ان يخرجوا اقمدت النار فرجعوا مره اخرى فسالت وقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هم الزنا. اهو دعا ذاتهم في القبر الى يوم القيامه زي ما الشهوه كانت بتسد الجسم واخبرها ومش قادر ان هو يصفها بحلال او ان هو يصوم كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرش فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له اجاء وقبلت هو ما اعتصمش الا الاشياء التي وصفها له النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت عمل ايه؟ اسرع واستجاب لذلك الشيطان وما وقع في الفواحش. الشهوه اللي قالت في اسمه ديت وقبلت تخلي في القبر والجزاء من اسرع يفضل يغلي هو ومن زنى معها عياذا بالله في القبر الى يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وفي الاخره شوف العذاب لا ينظر الله اليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم كما جاء في صحيح مسلم كما سمعناه ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيهم وله عذاب اليم. ذكر النبي منهم ايه؟ وشيخ ذاهب نبعث ما قالش وشاب ذلك لا قال وشيخ ذلك. ليه؟ الشاب لو وقع في الفاحشه مش هقول له هو معذور بس يقول عنده ولو جزء يسير جدا 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 من العرس لان الشهوه تتبسط جدا مش لاقي مصدر حلال فبالك. انما الشيخ الذي انقطعت عنده بواد الشهوه ليس عنده اي شهوه حينما يتكلف الشهوه ويروح عشان يفعل الفاحشه يقع عليه غضب الله عز وجل وعلا ذلك وشيخ ذلك. وعند ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه في المشهد العجيب ده حسنات قد ايه يا اخوانا فحسنات امثال الجبال ذهابا وبيضاء حسنات قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا حبسك. قال يا رسول الله امسلمون؟ قال مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بقى زي ما قلت قبل المحاضرة، وقوع الزنا في الأمة ده من نشاط الساعة الصبح، كما صح ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من نشاط الساعة أن يرفع العلم. عايز أتركز في الحتة دي، مهمة أوي، أهم حتة في درس النهاردة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ايه معنى الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم نبع تبقى من علامات الساعة الصغرى. طب ويش علامات الساعة الصغرى؟ لان علامات الساعة الكبرى نبع تبقى وضحها في حديث ايضا في صحيح مسلم، وذكر العشر علامات الكبرى. يبقى لما يقول في اي حديث ثاني من اشراط الساعة يبقى دي علامات الساعة الصغرى. فقال مثلا ايه؟ الا من اشراط الساعه. اول حاجه يا اخوانا ان يرفع العلم. يبقى في علاقه بين الفواحش والمعاصي وبين رفع العلم. طبعا طبعا اصلا الفواحش لا تظهر والمعاصي لا تنتشر الا مع ظهور الجهل في الامه. تخيل شوفنا ده كده، انما يخشى الله من عباده العلماء. اكثر الناس يخافوا من ربنا فعلا العلماء. ليه؟ هو قد اطلع على سنه النبي عليه السلام وعلى كتاب الرب العلي، فعلم عقوبات اهل المعاصي فخاف من عذاب الله. ده نبع كان اخبر عن عقوبه الله الانسان يتعامل بالربا، او عن عقوبه الانسان الجازي، او عقوبه الانسان بالعقل ولا العين، او كذا او كذا كذا لا مقدرش. الثانيه هذا الامر. فنبع كان ايه؟ الا من اشرف الساعه ان يرفع العلم وبعدين ويظهر الجهل وبعدين ويكسر الدماء. بعد رفع العلم وظهور الجهل عرض على ايه؟ الوقوع في الدماء. وبعدين ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. من كثر الحروب اكثر الناس يموتون مين؟ الرجال. واكثر الناس عرضه للموت هم الرجال. ومع كثره ايضا الناس النساء وكده، ومع قله عدد الرجال وكثره عدد من يموت من الرجال، الى عدد النساء كل ماذا في كثره، وعدد الرجال كل ماذا ايه في قله، حتى يصبح لكل رجل 50 ايه لكل 50 امراه ايه قيم واحد، يعني رجل واحد. العلماء لما فسروا الحته دي قالوا ايه؟ قال لي ان نصبح لكل رجل 50 امراه. يعني ايه؟ بعض العلماء قالوا يعني هنوصل لمرحله ان كل رجل يبقى مسؤول عن انه ينفق على 50 امراه. ليه؟ لان الرجال ما فيش خالص. تمام؟ وبعض العلماء قالوا ايه؟ قال لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن انتشار الجهل. فيصبح كل رجل في اخر الزمان ممكن يتزوج 50 امراه لانه يجهل الحكم الشرعي اللي هو من البديهيات ان المسلم لا يحل له الا ايه؟ الا البعض. فده غاب عنه هذا الحكم. ده واضح جدا من الحديث الثانيه للنبي عليه السلام لما في حديث الى جرام مسلم النبي عليه السلام لا تقوم الساعه حتى لا يقال الارض الله الله. يعني الساعه هتقوم وهتلاقي ولا واحد على وجه الارض يقول لا اله الا الله. واخد بالك؟ هيتذاكروا هذه الكلمه من كان ابائنا واجدادنا كانت كلمه غريبه قوي. ايه هي؟ لا اله الا الله. خير؟ فالنبي عليه واضح طبعا لا تقوم الساعه الا على صغار الخلق. فاذا في ارتباط يا اخوانا، في ارتباط بين الجهل وضياع العلم وبين ايه؟ وبين الوقوع في الفواحش. وفي الحديث الثاني في الامام مسلم والبخاري ومسلم كما تعتبر ايه؟ يتقارب الزمان. خد بالك الحته دي برضه ليها برضه علاقه بالحديث اللي فات. يتقارب ايه؟ الزمان. ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. قال لك ايه المقصود بتقارب الزمان؟ يعني ايه تقارب الزمان؟ بعد ما طلع النبي عليه الصلاه والسلام. قال احد العلماء تقارب الزمان اي تقارب احوال اهله في قله الدين. يعني اغلب الناس زيهم زي بعض. ما ده ما عندوش دين وده ما عندوش دين وده ما عندوش دين ويديه حاله يعني ايه ربنا يعطينا عافيتهم. فدي حاله طبعا واضحه جدا يعني. وكذلك اذا تقارب الناس احوال اهله في قله الدين. وبعضهم قال لا، بل يتقارب احوال اهله في قله العلم. لان في وجود العلم يا اخوانا، لما انا عندي علم وانت عندك علم المسألة تبقى في تفاوت، تفاوت كل ذي علم عليه. إنما في حال الجهل كلنا من التفاوت. أنا جاهل وأنت جاهل. كل إن أنا جاهل الجهل عادي وأنت جاهل جاهل مركب، ما فرقش كتير. واخد بالك؟ المهم إن إحنا نصير إيه؟ جهلة. واخد بالك؟ آه. لأن العلماء قسموا العلم كم نوع يا إخوانا؟ نوعين. قالوا العلم علمان. علم بالله اللي هو علم خشية الله اللي هو أصل الأصول اللي هو قال عنه جل وعلا إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. العلم الثاني علم بأحكام الله وحدود الله وأوامره ونواهيه. ده العلم. مين اللي بيطلب العلم الثاني؟ أصحاب العلم الأولاني. أهل الخشية هم اللي بيطلبوا علم الحدود وعلم الشريعة. ليه؟ عشان يعرفوا يعبدوا ربنا ويبعدوا عن أي حاجة تبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. ثالث حاجة قالوها إذا أول حاجة تقارب أحوال أهلي في كل الدين، ثاني حاجة تقارب أحوال أهلي في كل العلم، ثالث حاجة تقارب الزمان قالوا هو تقارب المسافات بسبب مواصلات السريعة إن شاء الله. يعني أنت ممكن توصل أمريكا دي مثلا بالسفينة مثلا في 3-4 شهور، الآن في 12 ساعة توصل الطيارة، يبقى تقارب الزمان. رابع حاجة قالوا هو تقارب الزمان في عهد المهدي وعهد المسيح عليه السلام. ليه؟ قال لك لأن لما يجي سيدنا عيسى الناس هتعيش 7 سنين هم أجمل 7 سنين على وجه الأرض، أجمل 7 سنين كما جاء ذلك في صحيح مسلم. نبقى سنة ليه؟ لا يمكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مبسوطا فيخدم الطريق ويخدم الخنزير ويفيض الماء حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السكة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح نبع سبيل حتى يأمر الله عز وجل السماوات أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها. خبال حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا على الحجر الأملس لأنبتت بإذن الله، وحتى يستمع الذئاب من الرجال على عصفور من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويستمعون على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويأخذون تحفتها بشيء بعيد فيستظلون بالدفن. وبعدين وحتى يضع الرجل بنفسه على رأس الأسد فلا يضره، ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، وينزع الله السم من كل ذات سم. مفيش بقى سموم بقى لحيات ولا عقارب ولا أي حاجة على الأرض. هيعيش الناس أجمل 7 سنين، 7 سنين بين الأيام والمنظر ده هيعاد السرعة بتاعته، هيعاد السرعة في خلال الفضلين ده من تقارب الزمان. آخر حاجة قالوا تقارب الزمان قلة البركة في الوقت، وده بيكون أنت كنا قرب اليد الساعة، وده نص عليه حديث النبي عليه السلام كما نمس الإمام أحمد السنة من صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة قد يقول كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الساعة. خدت بالك؟ فإذا إيه؟ عشان كده المواسم اللي احنا قلناها دي كلها وسامحونا كانت مواسم كتيرة شوية، لكن بس حابين نوضح قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم وإعلام، قد إيه كل هذه الأشياء أسوار وضعها الله عز وجل خوفا عليك من الوقوع في الفاحشة. يوم يجي بقى النبي عليه السلام بعد ما صلى عليه يقوم يحض شباب الأمة على العفاف، والعفاف هنا كنا مش عفاف الفرج بس، لا، وعفاف الفم أيضا، عفاف اللقمة الحلال. واخد بالك العفة مش لقمة ومش فرج بس، لا، عفاف اللقمة الحلال. النبي عليه السلام كما في موسى الإمام أحمد بسند صحيح يقول أربع إذا سمن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. فديه وعفة ايه؟ وطريقة فاستفاد. قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حاجة ايه أربعة؟ لو كانوا فيك ولا يهمك اللي فاتك من الدنيا كله. أول حاجة حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة يعني حسن خلق وعفة في طعمة. وعند مسلم أن معصوم كان يدعو دائما بهذا الدعاء يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي الصحيحين أن هرقل عتيق هرقل لما أبو سفيان كان ساعتها كان مشركا رضي الله عنه كان لسه ساعتها إيه على الكفر، هرقل سأل بقى سألوا عن النبي عن مواصفات معينة كده والحديث قوي كده لكن اكتفى بالحتة دي. قال: فبما يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيأمركم بإيه؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. كان يرى كل هذا، خدت بالك؟ فشوف والنبي عليه بيقول لك بقى وصفة ليك كشاف عايز العفاف اطلبه من ربنا كما في صحيح: ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. من يستعفف يطلب العفاف بكل وسائل العفاف يعفه الله عز وجل. عشان كده النبي عليه عشان يحبك ويحثك على انك انت فعلا لا تعصي الله عز وجل ولا تقع في الفواحش ابدا كان بيسلم معاك في الجنه.
أعلى. النبي حسن كان له سجن مع أصحابه إلى الجنة. فتين بس تعبروا تقتلوا إلى الجنة. هو نفس الكلام. النبي حسن كان يشرف أصحابه إلى الجنة، لكن كان يأمرهم بتكاليف معينة وينهاهم عن أشياء معينة ولهم الثمن إيه في الجنة. من يحصل ضي روما ولا في الجنة. من يفهم بيت الأخرى إيه ولا في الجنة. أنا وكف يتيم في الجنة هكذا. من يأتيني بخبر الخوف وهو رفيق في الجنة. النبي حسن هنا بالإيه؟ كما قلت ان الله احمد بالسند الحسن قال اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. من ضمن الست حاجات ايه؟ قال واحفظوا فروجكم. وعند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي خبال اضمن لي نار عسلان هو يضمن لك الجنه بفضل الله. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه اضمن له الجنه. لو تضمن فرجك ولسانك النبي عليه الصلاه والسلام يضمن لك الجنه. ايه رأيك؟ فعضي تضمن ان الفرخة لا يقع في كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا قصد مصطنع ولا بطيان ولا شهادة فور ولا اي شيء يغضب ربنا. وده بسيط جدا احمد. انما سؤال كده من صمت نفس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يصمت. واخبرك اذا تستفيد ان انت تطلب رسالة في غيبة ونميمة وكذب ومبتان وشهادة فور واشياء تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. يعني من يضمن لي ايه؟ ما بين رجليه اي فرجه وما بين لحييه يعني لسانه اضمن له الجنه. والنبي عثمان عشان يشجع الشباب المسلم لكن الله عز وجل يعز جماعه شبابنا رب. النبي عثمان عشان يشجع الشباب المسلم على انه هو فعلا يحافظ على نفسه ويعز نفسه من هو صغير لحد ما ربنا يعزه قال لك اول ثلاثه يخشوا الجنه انا اتعرضوا عليا. على مين؟ على نفسي عليه الصلاه. فكان من ضمنهم وعفيف متعفف. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند حسن عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه. خد بالك الحته دي مهمه قوي لان النبي عليه الصلاه ايضا عرض عليه اول ثلاثه يخشوا النار. حد فاكرهم؟ ها؟ الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم. النبي عليه الصلاه قال ايه؟ اول من تصعر به النار يوم القيامه ايه؟ ثلاثه. مين هم اخواننا؟ قارئ القران والمتصدق والمجاهد. فيبدا بقارئ القران فيعطيك الله من نعمه فيعتني به ويكفر فيقول ما اعملت جهلا فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرات القران وقراته من اجلك لكن ربنا عارف ان العبد ده ما كانش مخلص لله. فقال له ايه؟ قال له كذبت. وتقول الملائكه له كذبت. فيقول جل وعلا انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرات القران وقراته الا ليقال عالم او قال وقد قيل خفت نصيبك. وقالوا ما شاء الله شيخ فلان ده حاجه ما حصلتش ده صوته وانا عبد الحميد حافظ. واخد بالك؟ ف عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد ده كريم غايب ها؟ ده كريم ده الرجال كله مش عارف. واخد بالك؟ فحتى حظك الدنيا خلاص وقد فيه. فيأمر الله الملائكه فترقيه على وجهك من الجنه. لا ده انت لما تعيش العذاب الحقيقي الذي غنك عليه الحبيب النبي تكون ما مش مع اول ثلاثه يخش النار مع اول ثلاثه يخش جنه الرحمن. يبقى عرض علي ايه؟ اول ثلاثه يدخلون الجنه اللي باينين ايه؟ وعفيف ومتعفف. طب من بقى كده هنتعلم من نفسه. يبقى الله طب ما انت عمال تتكلم عن الرجل اللي جايك بنفسه ويخش الجنه واحنا مالناش نصيب. لا هي نصيب طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما عند ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أبواب الجنة ثمانية. وقالت يعني تخير المرأة الصالحة العفيفة يوم القيامة بين أبواب الجنة ثمانية. تقف كده في مكان كده قلت لها خش من باب الريان ولا النبوين ولا التحقيق ولا أبواب الجنة مش جنب بعض. أبواب الجنة فوق بعض. وخد بالك وابواب النار تحت بعض. ربنا يعافينا وعافي النار. فهي تقعد بقى تتخيل بعض ذلك. تقعد بقى اخش من هنا ولا هنا وبراحتها بقى حياتي بقى براحتها دي عايز تعمل. المهم في النهايه هخش جنه من اي ابواب الجنه اللي شاءت. واخد بالك لحد النساء. وحديثنا طبعا النهارده تبعته من الله النار في ظله مما ايه؟ ورجل تعافى امراه ذات مصيبه جنات فقال ايه؟ قال ما اقول لك. فانا احسن بيذاكر مع اصحابي ومع امك بجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفاف يا اخواننا بيكون سبب من اسباب تفريق الكروبات. كلكم عارفين حديث البخاري ثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة. ايه اللي حصل؟ قام رجل منهم فسأل الله عز وجل
بأن يفرج عنهم هذه الكربة والمفرج عنهم الصخرة بإيه؟ بعفته عن وقوعه في السنة. فعلا كان ليه بنت عمه كانت من أحب النساء إليه، وفي يوم من الأيام ألمت بها ملمة فجاء تطلب المال، فقال لها لن أعطيك ذلك حتى تخلين بيني وبينك، يعني يقع عليها. فذهبت وعادت، وكلمة ذهبت وعادت يعني التمست المال من أهل الخير فلم تجد، فعادت مرة أخرى إليه، فيعني خلت بينه وبينها. فلما وقع منها موقع رجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وانا من احب الناس اليه، اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخره، ففرج الله عنه الصخره. وده دليل على ان لازم اي حاجه تعملها فيها طاعه او معصيه انت بتتركها لازم تخلص النيه لله، يعني مش انت بتترك المعصيه بس، بتبتغي بها وجه الله، لان لو الانسان ما بيبتغيش بها وجه الله ما ينفعوش حاجه، واخد بالك؟ ولذلك سبحان الله، هل الاخلاص او يعني النيه في الاخلاص في فعل المعصيه، يعني هل الانسان يتابع على الاخلاص في فعل المعصيه؟ يعني لكن اعمل معصيه بس اخلاص ينفع الكلام ده؟ طبعا لا. ليه فكرنا بايه؟ واحده ست مره جوزها اتقتل، فالمهم سالت عن واحد يكون اتقتل مثلا ياخد بطاقه ايه؟ قالوا لها ده في واحد هنا ابن حلال يعني ايده ما شاء الله ما تتوصلش يعني ايده فيها الشيء يعني، خد بالك؟ ويعني انت عارفين الغالي ثمنه فيه يعني، فروحين وهو يخلص لك الموضوع. فرحت قالت له الله يبارك فيك انا جوزي اتقتل وفلان اللي قتله وعايزك تاخد الطعام كده بكام حضرتك؟ قال لها انا ب 1000 جنيه. قلت له بس انا يعني امراه غلبانه وبربي يتامى والظروف معايا مش عارف ايه، يعني ما اقدرش اسمع اكثر من 100 جنيه. قال لها ستي بس حاولت تقلل، ما اقدرش والله. قال لها لا طالما 100 جنيه بقى خلاص يبقى استنى صاحب ال 100 بقى واقتله لك الله. استقبل ينفع راح يعمل معصية لله؟ طبعا لا، خد بالك يعني طاعة كل الله. ماشي تحضر زي واحد لك استخير ربنا في ان انا مثلا ايه هعمل حاجة غلط، لا الاستخارة تكون من اجل طاعة او تكون شيء مباح او تكون شيء مستحب، فهذه الاشياء يعني خد بالك حضرتك، ولا تكون الاستخارة في واجب، يعني ما استخيرش ربنا، استخير ربنا اصلي الصلاة الخمسة ولا لا، او اصوم رمضان ولا لا، خد بالك ما ينفعش الكلام ده ابدا، واخد بالك؟ فاذا اخلاصهم لله ينجيهم فضل الله. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما أدخلت على الجبار ماذا صنعت؟ قامت توضأت وصلت وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، ففرج الله همها وأزال فرجها. حبيبك عليه السلام يعلم الأمة شباب الأمة انت لازم تعيش نفسك وتبعد عن الوقوع في المعصيه ده، ايه؟ لان الجزاء من جنس العمل ودقه بدقه. جاء شاب الى النبي عليه السلام والحديث رواه احمد بسند صحيح، فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فحيث شوف السؤال ده بيسال مين؟ ده بيسال النبي عليه السلام. قال يا رسول الله ده دليل على ان المساله غلبت عليه تماما. قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طب لو واحد غير النبي عليه السلام معاه ايه؟ أبسط ما تقول يعني احترم مقامي وسنة مع ذلك، وكان نبع سنة رب عليه رب جديد، لكن لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبتيه بركبتي هذا الشاب، ثم قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك لخالتك لكذا لكذا لكذا، وعدد عليه نساء العائلة الأسرة، فقال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب بحلال وتحلال وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال هذا الشاب فسرت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أبغض إلي من الوقوع في الفحش. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في رجل من بني إسرائيل كان عنده محل كده بتاجر يعني، وكان عنده البيت بتاعه عباره عن طابقين مكون من بولين يعني، وكان في واحد سقى بيجي يسالهم الميه كل يوم لمده 20 سنه. كل يوم الراجل يجي يخبط، الزوجه تنزل تفتح له الباب، ينتظر دقيقه كده لحد ما يطلع فوق ويفتح الباب ويحط لهم الميه في الحوض اللي عندهم ويمشي على طول في الباب وراه. في اليوم دوت الراجل راح المحل بتاعه لوجودها، فلما راح المحل جات امراه تكفيله منه بضاعه، فمدت يديها وكانت يديها مكشوفه، فاعجب بجمال يديها فامسكها. ثم تذكر أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه سيسأل عن هذا وسيعاقب عقابا أليما يوم القيامة وأنه ربما يرد عليه ذلك في أهله وزوجته فتركها واستغفر ربه عز وجل لو أغلق المحل ورجع إلى البيت في نفس اللحظة اشتأى راح عشان إيه يحط لهم المية كل يوم بيجيب مية فخبط فالمرأة فتحت الباب والمفروض بيستنى بيها لحد ما تطلع فوق ما استناش فتح الباب لقاها قدامه راح ماسك إيديها فلما مسك إيديها فصرخت في وجهه فتركها وحط المية ومشي فأول مرة رجع البيت لقى قال لها حصل رسم بجد بدو يعني قال لها حصل أمر عجيب جدا قالت لما اللي حصل عندي أمر عجيب جدا أحكوا لك الأول قال لها أحكي فقالت له سأل عمره ما قصري من 20 سنة النهاردة دخل ومسك إيدي فتبسم الرجل وقال دقة بدقة ولو جدت لجاب الصقر ده صحيح شفت إيه اللي انت هتعمله في بنات الناس ممكن يتعمل في بناتك ومش لازم يكون قدام عينيك لا ممكن يكون من وراك وانت ما تعرفش وزي المثل ما بيقول يا اخوانا اللي بيته من ازاز ما حسيتش الناس بتفوق واخد بالك احنا المساكن بتاعتنا مساكن متعبه يعني بعض الحوائط اللي الواحد بيخشها تبص يعني لو الجار حد يمد يسلم ايده على الثاني يسلم عليه واخد بالك يعني متهيألي كده ممكن يمد دماغه جوه يتغدى ويخرج تاني ممكن تحصل منه واكون عملت خد بالك فسبحان الله يعني البيوت مكان ضيق جدا طب المؤمن اللي يعمل ايه في الوقت ده يا اخوانا يحاول بقدر الامكان ان هو يغلق يعني حتى يطمن جيرانه لا يطلع على بيوت جيرانه النبي عليه السلام يقول من اطلع في بيتك بغير اذنك ففقدت عينيه خد بالك فليس له دية ليس له دية مع ان العين لها دية خدت بالك لكن لو واحد بيبص من خلال الباب عليك بيجت عليك لو خرمت عينيه معلش اي حاجة ليه؟ لاني يريد ان يطلع على عوراتك والاسلام نهى عن ذلك ولا تجسد وده من التجسد فكل هذه الامور ليه؟ عشان نعيش في مجتمع نقي طاهر نظيف ابقى انا امن في بيتي وانت امن في بيتك انا اخرج من بيتي عارف اللي ساكن قدامي ده راجل مسلم ملتزم بشيء الله لو قدرا الشباك بتاعك فتح فجأة او زوجتي شافتها تلف يعني في البيت على طول يغض بصره ويقفل هو واخد بالك؟ اه هو ده المجتمع المسلم يا اخوانا اللي احنا فعلا محتاجين نعيش في مجتمع الواحد يحس كده انه عايش بين اخوانه لذلك كان زي ما قلت لكم زمان كان الناس بتبيع جوار الائمه جوار العلماء واهل العلم واهل العفه واهل الصلاح الامام احمد مثلا ساكن في البيت مثلا زي ما قلت لكم مثلا ب 10 دنانير البيت اللي جنبه في نفس المكان ونفس الموقع واخد بالك ويمكن بيت يعني يمكن يكون اقل جوده من بيت الامام احمد ده بيت الامام احمد متاجر ب 10 دنانير البيت اللي جنبه متاجر بكام؟ ب 40 دينار طب ليه يا سيدي يقول لك ما انا ببيع لك البيت ايجار البيت ب 10 دنانير وجوار الامام احمد ب 30 دينار واخد بالك؟ ده انت هتجوز مين؟ هتجوز الامام احمد رجل لا يطلع على بيتك بل يحفظ جيرانك ويحفظ يعني حياتك يعني ويفيدك ان لم يضر ان لم ينفع فلن يضرك واخد بالك؟ وهو ده الجار الصالح هو ده الجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي عشان بيحب شباب الامه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مش لازم لاخي تجيب العفش من دمياط او من باريس او من ايطاليا لا اي حاجه تلم بها نفسك وخش واتجوز وربنا يعيننا وعينك وبعدين ثلاثه حق على الله معونتهم والمعونه فوق الرزق المعونه فوق الرزق واخد بالك من بينهم الشاب والذي يريد العفاف محتاجين ربنا يكرمنا وشبابنا كلهم ايه يتعفوا لان فعلا يا اخواننا الفتن خصاصه وبقت شديده جدا فوق الوقت ولذلك كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي عشان كان بيسر جواز جدا لشباب الامه وجعل نفسها قدوه للامه ليه؟ لان النبي عشان لو كان جوز بنته مثلا بمهر مثلا 1,000,000 دينار واخد بالك انا بيك ده انا النبي اسلام ودي بنتي وانا غيركم وده صحيح النبي عشان غيرنا مقام النبي عشان اعلى مقام في الكون ده كله لكن على الرغم من ده كله النبي عشان زوج بنيته فاطمه عليه يا اخوانا كما في مسند الامام احمد بسند الحسن في الشوارع حصل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب انتوا عارفين هو كان ايه تربى في حجر النبي عليه السلام وكل يوم بيخش عند النبي في يوم من الايام قال ايه النهارده بقى بالذات اخش اطلب فاطمه عليه السلام فاول ما سيدنا علي دخل فنام عشان بصيره قال يا علي اتريد فاطمه؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله وما الذي ادراك؟ قال امعك شيء تطبخها اياه؟ قال له من حاجه وانا لو معايا حاجه كنت قعدت لعندك فطار وغدا وقعدت وقبل. فقال المتعجب رسول الله ما فيش حاجه خالص يعني. فقال اين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها اليهود؟ الدرع قد مكسر. قال انها مكسوره يا رسول الله. قال ائتني بها. فجاءه بها درع مكسوره حته خشب مكسوره. فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايك بنتك انت افضل من فاطمه عليه السلام؟ ايه خلنا كتير جدا من الناس والله بيشكوا على الشباب مشقه فوق الوصف شعري جدا. والله اذكر من اسبوعين شاب جاي يشتكي لي بيقول لي يعني انا الحمد لله ربنا كرمني عندي شقه في شارع شهاده البنسين بنص مليون جنيه. تخيل شاب لسه بيبتدي حياته معاه شقه بنص مليون جنيه. فالمهم يعني يجي يمتلك ويا دوب يبحث عن عمل كده يبتدي يتقوت منه ايه شقه تمليك ما بيدفعلكش بقى. فراح يتخاطب لفتاه هو ما شاء الله وجد القبول من ناحيه الفتاه والفتاه نفس الحكايه. ام الفتاه قالت له حضرتك يا باشمهندس ان شاء الله عندك عربيه؟ قال لها لا. قالت الجواز مرفوض. والله والله الكلام ده يعني من لسان والله من فم خدت بالك. ورفضت الجواز عشان ما عندوش عربيه. خلص عنده عربيه مش اي عربيه كمان شبح ماشي. وبعد ما كتب كتابه على الاخ ثاني يوم عمل حادثه هو نجا والعربيه اتدمرت. ها هتطلقيها؟ خد بالك ما هي بالعقل كده. هو ميزان الرجل يعني هو العربية يعني؟ أبدا عمر ما كان ميزان الرجل كده. هو مش ميزان الرجل ما يعيبوش إلا جيبه. لا الرجل لا يعيبه إلا دين. لو ما عندوش دين هو ده اللي يعيبه. ولو عنده دين هو هذا الذي يدينه وهذا الذي يعلي قدره في الدنيا والآخرة. فنعم عشان إيه كان بيصل من الزواج. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بن الحسن إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ده من يمن المرأة من بركتها ان انت تكسر لها كل حاجه. روح كده جوزك يا ما شاء الله ايه مستاهله. طب يا عم الحاج ربنا يحفظك والله انا ما عنديش ان انا اجيب مثلا غير شقه اوضه. الحمد لله خير يا ابني ربنا يبارك ربنا يبارك وسلف صالح كان عايشين في عيشه الحمد لله الرضا. طب والعفش انا حصيره ربنا يبارك دي. طب والذهب حته خاتم ربنا يبارك صفيح ولا يهمك. خد بالك احنا بنيسر المساله مفيش مشكله خالص. لا عندي انا عندي ساره بنتها من بمبر دخلت لك الموضوع كله. احنا لا نحن نحطم الاسعار تحطيم. اصل هو ما فيش ايمان بالله ما فيش ان شاء الله بس لما تكبر شويه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بايه؟ بما معه من القران يا اخواني. انا معلش هطول فيكم كده 10 دقايق ولا مش مستعدين. ربنا يبارك فيكم يا رب. انا عايز افتح مستقبل الجواز والله ربنا بس. لا يقول بس مش عاملين مشاكل. فالنبي عشان بليه جاءت امراه وهبت نفسها للنبي عليه السلام فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. طبعا ده كان امر خاص بالنبي عليه السلام. فالنبي عشان سكت ما ردش عليه. فقام واحد صحابي فقير جدا قال يا رسول الله زوجيها ان لم تكن لك بها حاجه. انا مسكت انا شائع خالص. فالنبي عشان قال له ايه؟ معك شيء في السوق؟ قال له ايوه معايا. معاك؟ قال له معايا ازار. قال لها ازار وكم؟ قال له لو اعطيتها ازارك جابت لها ازار لك هتقعد دي. واخد بالك يعني؟ فالفم الشاب فرح يدور ورجع ما لقاش حاجه برضه. قال له والله ما وجدت شيء. قال له التمس ولو خاتما من ايه؟ المنص حديث حته حديث زي ما قلت لك فم التخلتين كده هذا بس خلص. المهم بس يعني نزل البنايه اي حاجه معقولة كده ان لا خلاص اتجوزت كده خلاص. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. تخيل ده هو لو كان جه شبرا الخيمة هنا كان لم خرج الحقيقة في كده. فلا ما سبحان الله فما وجدت حتى ايه خاتما من حديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي معهوش ما يلزموش بقى. خد بالك لكن لا مش النبي بيعمل كده عليه السلام. قال أمعك شيء من القرآن؟ ما انا هجوزك هجوزك. ما طالما انت طلبت الجواز يبقى انا عارف ان انت محتاج وانا ما اقدرش اسيبك تفتن. ها هل معك شيء من القران؟ قال نعم معي سوره كذا وكذا من سور اللي يسميها. وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش ختم القران صح ولا لا؟ كان مع بعض السور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران. قلت لكم قبل كده لو في شاب ما شاء الله ختم القران وراح النهارده الاسره الطيبه كده مباركه والراجل طبعا منشرع كده ما شاء الله اخ خاتم القران الله يحفظه طبعا غرى القران اكيد بقى يعني ايه هو يظن بقى انه بيقرا في نهايته مثلا وبيلمه حاجه كده. واخد بالك؟ فالمهم يعني ايه خلي بس ربنا يبارك فيك والمهر ان شاء الله كمان طبعا خلاص ما هي حرام لكن حد يقول الشيخ بيتكلم عن خلاص الناس ما عندنا حلال خد بالك هذا معك ان شاء الله ربنا يكرمك بالمهر الى من حد الصراحه انا اعطيها مهر بفضل الله ما احد على وجه الارض في القرن العشرين ولا الواحد عشرين اعطى لحد ايه يا ابن المهر القران كاملا اهو ده صحابي اتجوز على بعض الصور انا بقى القران كاملا لو الاخ ده عايش يبقى يجي يحكي لنا اللي حصل خصني احفظك واخد بالك فاذا ايه فعلا اعلى شيء واغلى شيء في الدنيا هو القران انا نفسي والله اجوز بنتي رجل واخد بالك يكون بالقران نفسنا نطبق سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ام سليم كما عند الامام احمد بن سعد الحسن تزوجها ابو طلحه كما راى اخواننا الاسلام ابو طلحه كان جاي جه ام سليم وعاد اتجوز فعرض عليها مهر وكان غنيا فتيا جميلا تتمناه كل فتاه قال لها المهر فنظرت فيها طبعا مثلا حط زي ما مثلا 10,000 دينار قالت له مثلك لا يرى اللي زي يتم بعد الزوج ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه فيه مسلمه فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواء فهو ظن ان هي تعمل كده عشان ايه عايز زياده ثاني يوم راح جاب لها ايه ضعف المهر قالت له والله ما اردت هذا فمثلك لا يرى ولكن امراه مسلمه وانت امرؤ مشرك فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواء قال فكيف يجي الاسلام عين بقى ان هو امام امرأة لا ينبغي ان هو يتصرف فيها ابدا. قالت له تذهب الى نبع خمس المسجد وتروح للاسلام. خلاص دخل ابو طلحة بين مسجد النبي عليه السلام اول ما دخل اخواننا من باب المسجد وهو واحد والنبي عليه السلام قعد وسط الصحابة فقال هذا ابو طلحة جاءكم غرة الاسلام في جبينه. صلى الله عليه وسلم. خدت بالك ودي كانت شفافيات غريبة جدا كانت موجودة على النبي عليه السلام عند الصحابة. سيدنا عبد الله بن سلام كان في مسلم لما يقول دخل النبي من المدينه كان جبل الناس الي عن اسرع اليه وكنت في من الجبل يعني في من اسرع قال فلما نظرت في وجهي علمت ان هذا الوجه ليس وجه كساد كانت المسائل فكره كانت واضحه فالاسلام وصفه الاسلام بتبان على الانسان لو حتى لسه ايه يدوب حتى من ساعه واحده خد بالك ده خاطئ من ربنا سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل امراه مسلمه ويقول لاسرتها إذا أتاكم كما عند الترمذي في حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل إيه؟ فاتبعوه بسرعة فزوجوه امسك شو اربطه وقول له أجوزك ليه؟ لأنك هيجي عليك وقت هتدور لبنتك على واحد صالح مش هتلاقيه أو ولو لقيت واحد صالح ما تعرفش لمدة صلاحيات دي أنت يمكن تاخد المنظر أحمد بكرة خد بالك يعني ربنا عارفين عارفين يا ما ناس انقلبت يا ما ناس كانت تعبانه ويا ما ناس كانت ما شاء الله في غايه الصلاح وثاني يوم عياذا بالله ايه انقلب على عقبيه خاطر الدنيا والاخره فعشان كده قال ايه تزوجوا طب لو ما عملتش كده يا رسول الله قال الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض وفي روايه وفساد كبير وبالنسبه للراجل بقى اللي عايز يتجوز النبي عليه الصلاه والسلام برضه كان مش فاهم حاجه ينكح المراه ليه؟ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها هل يعني لازم نجمع الاربع لا ده انا بعتم ايه بيتكلم على على يعني ايه على الغالب من الناس ان هم جايه تتزوج المراه لحاجه من الاربع حاجات دي واحد يحب المال واحد يحب جمالها واحد يحب انها تكون من عزوه كده والناس ابوها الباشا وجدها الباشا كده واخد بالك واحد يقول لك لا الدين طب تنصحنا فيه يا رسول الله عليه السلام قال قصر بذات الدين سلب الشباب صحيح والله تمتلك يديك بالخير وبالبركه اذا تزوجت من امراه ذات دين وعند البخاري من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه فعلا يا اخوانا وده مش عيب اي اب من الاباء اللي قاعدين بين دلوقتي صلى الله يبارك فيهم جميعا يا رب لو عندك بنت صالحه وشايف في المسجد اخ صالح مفيش اي حرج ولا عيب والله ان انت تعرض بنتك عليه مش عيب يقول لك ارخص بنتي ليه؟ هو بنتي دي ده بنت؟ اقول له ماشي ما هي بنتك يعني هل انت افضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان بنت وخبرت حفصه لما تايمت بالحديث رواه البخاري عرضها عمر على من؟ على سيدنا ابو بكر فلم يرد عليه عرضها على عثمان بن عفان فعرض بالكلام وقال اني ارى الا اتزوج في يوم هذا قال فذكرها النبي بعد ذلك وتزوجها خدت بالك فقبل سيدنا ابو بكر قال يا عمر هل وجدت في قلبك مني شك عليه زيت مني لما عرضت عليه حفصه فلم ارد عليه قال اجل كنت متضايق فعلا منك قال له فاني قد سمعت رسول الله قد ذكرها فخشيت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله لتزوجتها يبقى سيدنا عمر عرف بينضع على مين؟ خير الصحابة. انت ما تشوف اخ صالح من اللاعبين ربنا يبارك فيهم وخد بالك تطرح تقول له يا اخي ربنا يحفظك او يا ابني ربنا يحفظك هل لك الى زوجة ام لك في زوجة صالحة؟ طب خير طب تعالى يا ابني شوف بنتي وانا والله ما ادفع لو فرقت بنتي بكل السلام الصالح اللي في المسجد وكلهم مش عايزينها ده انت عميش انا بطبق سنة تعالى شوف هذا لعل وعسى يمكن ربنا يوجد القبول ما بينكم وخلاص وانا ابارك هذه الشيء ايه المشكلة؟ خدت بالك؟ ويمكن مثلا او سبحان الله انت بتضمن لبنتك زوج صالح لان الزوج الصالح ان احبها اكرمها وان كرهها فلن نظلمها ابدا خدت بالك فاذا اخوانا لو فعلنا كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت هنمنع التوحد في المجتمع هنعيش في مجتمع نظيف جدا هنكون في ظل عرش الرحمن بفضل الله عز وجل لكن علينا ان ناخذ بعض الامثله التي نكتب بها هذا اللقاء لكي يعني تنسلخ صدورنا بسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. لكن قبل الكلام ده يا اخوانا نقطة صغيرة قبل ما اقول للمثالين دولت او المثالين الامثلة دولت ان احنا محتاجين نطلب العلم بجد والله محتاجين نطلب العلم. النهارده يا اخوانا الناس اغلب الناس والله لا عارفين يتجوزوا صح ازاي ولا عارفين يطلقوا صح ازاي. كتير جدا من الناس يكون متجوز بقاله 20 سنة وبعد كده يكتشف ان جوازته قد غلط. طب يعمل ايه؟ خد بالك مشكلة وخلف وعياله يمكن يتجوزوا وهو اصلا كان متجوز غلط. يجي يطلق غلط مش عارف يتجوز ازاي ولا يطلق ازاي. فمحتاجين العلم. ليه؟ العلم ده بفضل الله ربنا هيحفظك فيه كما قال عليه الصلاه والسلام العلم خير من المال فانت تحرص المال والعلم يحرصك انت. خد بالك؟ لان انت بتعمل عليك فتن شبهات وشهوات. انت تحتاج لعلم يقطع فتنه الشبهه وتحتاج لتقوى تقوى تقطع فتنه ايه؟ الشهوة. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عند البخاري النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ كن في الدنيا كانك ايه؟ غريب او عابر السبيل. سيدنا عبد الله بن عمر يوم ما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده كم سنه يا اخوانا؟ كم سنه؟ 20 سنه. يعني الكلام ده كان قبل 20 كمان. النبي عليه الصلاه ياخذ من منكبي عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر يعني بل عابر السبيل. سيدنا عبد الله بن عمر ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام ويفهم سهما عاليا ويترجم هذا الكلام لكلام اخر. فيقول الصحابة إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خدت بالك؟ فشوف الكلام ده كله يعني شاب صغير ورغم ذلك كل اللي شغله إيه؟ مش شبهة مش شبهة ولا شهوة. كل اللي شغله إيه؟ وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كل اللي شغله أمر الآخرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فنختم بقى بثلاث أمثلة في عجالة سريعة حتى لو نطلع حضراتكم لنعلم قدر العفاف وكيف كان سلفنا الصالح في غاية العفاف. أول مثال أو المثال سيدنا يوسف عليه السلام. لما قلنا في بداية المثال أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعون من ذلك. قلنا طبعا إن إيه أفعل التفضيل ليس على ذلك. سيدنا يوسف عليه السلام شوف الفتنة تعرض عليه في وقت عصيب وشاب عزب شاب لم يتزوج وعنده دواعي الفتنة أو دواعي الشهوة قوية وعنده قوة جسدية وجمال وهو غريب عن وطنه وهو في بيت المرأة وهو عبد عندها والعبد لا يأنف مما يأنف منه السيد فعلا والغريب لا يأنف مما يأنف منه الذي يعيش في وطنه. انت تقول انسان يقول لك ايه انا في بلد الغربة اعمل انا عايز انما بين اهل حسين واهل منطقة لا كده صح. فهو كان غريبا كان في بلد ثانية وفي نفس الوقت كان عبدا عند تلك المرأة رقيقا وفي نفس الوقت واخد بالك المرأة هي التي تدعوه ولما المرأة هي اللي تدعو بتبقى الفتنة أشد والمرأة مع ذلك جميلة وذات منصب وجمال واخد بالك المرأة كعزيز مصر وفي نفس الوقت كانت غاية الجمال وفي نفس الوقت غلقت الأبواب فأمنت الفئة الرؤية محدش يطلع عليهم أبدا ولا حتى يشوف إلا الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ وعلى الرغم من كل تلك الدواعي فده قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك؟ المثل الثاني ربيعة بن خثيم لما تواصى عليه مجموعه من التجار وذهبوا الى امراه بغي وقالوا لها هذا الف دينار قالت على ما؟ قالوا على قبله واحده من ربيعة بن خثيم قالت ولكم فوق ذلك ان يزني. فذهبت المراه وتعرضت لربيعة بن خثيم رضي الله عنه وارضاه فقام مندفعا نحوها وقال كيف بك يا امه الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألكم منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وذهبت تائبة عابدة حتى سميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. لما تقرأ في كتاب سفر الصفا الإمام ابن الجوزي عن عابدة الكوفة تعلم أن هذه المرأة عابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. آخر حاجة نحن نختم بها لقاء النهاردة، رجل اسمه أبو بكر المسكين، نسبة إلى المسك، أبو بكر المسكين نسبة إيه؟ إلى رائحة المسك. هذا الرجل رحمه الله تعالى كان في يوم من الأيام ماشي في بعض الطرقات فراودتهم رأسه حتى مكنته من دخول بيتهم. يعني مثلا يعني تحيلت عليه، يعني مثلا الله بارك لك حدا في مثلا عندي حشرة او ثعبان او اي حاجه في البيت فانقذنا او يعني اي حاجه من هذا القبيل، لحد ما قدرت دخلوا البيت. يعني هو ما دخلش بمزاجه، تحيلت عليه فدخل البيت. فاول ما دخل البيت اغلقت الابواب وقالت والله لن تخرج حتى تفعل الفاحشه او اطلق صوتي فاجمع الناس حولي. يعني اما تخرج بالفضيحه يا اما تفعل ما امرك به. يعمل الرجل تعالى بذلك سبحانه وتعالى. قال فقلت لها لك ما تريدين، لكني اريد ان افصل جسدي بماء انظف لك حق انت تفضل. فدخل الحمام، فلما دخل اخذ الغائط بيديه ودهن به جسده كله من راسه الى رجليه وخرج اليه وقال لك ما شئت. فلما تمت الرائحه قال تخرج، فخرج من البيت. قال فذهبت وجلست طوال الليل أنظف جسدي من هذه الرائحة، فبت تلك الليلة فرأيت شيئا في منامي جاءني وقال أما إنك قد فعلت ذلك من أجلنا لنطيبن ريحك إلى يوم القيامة. قال فأصبحت ورائحة المسك تفوح من جسدي إلى أن مات الرجل. هكذا كان جزاء عظيم جدا لكم شباب المسلمين، منذهم غضوا بصركم على أنكم تضربوا بين غير فيكم. غض بصرك، دعك من كل الفتن التي حولك. تقول له غض بصرك، تقول له أكثر من ذكر الله. الذي يحب ينشغل بمن يحب. ألبس بلا حب لله، والله لو إني ألبس بلا حب لله مش هتقدر تدخل عليه حب تاني. تيجي تدخل حب الزوجة مش هيخش، إلا على واحدة لو كان لله، يوم داخل تحت بل حب لله. تدخل حب الأم والأب على حب الله مش هينفع، إلا وحبهما لله. تدخل حب الاخ اللي بتحبه في الله مش هتخش الا اذا كان لله. اي حاجه لغير الله مش هتخش ابدا القلب. طهر قلبك، حب ربنا من قلبك فعلا. شفت ايه؟ لو حبيت ربنا من قلبك راح تسد الاء ونعم عليك. هتمشي في الشارع طول ما انت ماشي هتفضل تذكر ربنا، تلاقي انسان شغال واحد. والله اذكر اخ كان في البنج الكلي وجاي بالعمليه الجراحيه في المستشفى، والله وهو في البنج ومش حاسس بالدنيا ولسانه لا يذكر لحظه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اي اذكر ربنا، والله لو مشيت كده وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت تعمل نفسك كده والله لو مرت امامك اجمل نساء الدنيا، تستوي المراه وتستوي الشجره، تستوي المراه ويستوي الحجر، ولا اي شيء يؤثر فيك ابدا. وده اللي كان بيحصل لسلفنا الصالح رضي الله عنه مرضاه. فمحتاجين يا اخوانا نعتصم بشرع الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعفنا الله عز وجل وحتى نكون سببا في عفاف اخواتنا المسلمين. نسال الله عز وجل ان يعف شباب المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا